الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على طريق يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الكيفية سقطت معها بغداد، وسوف نتحدث عن سقوط بغداد ونهاية الخلافة العباسية التي حدثت كجزء ثاني إكمالا لما كنا قد بدأناه يوم أمس. فحينما دخل الجند المغول هنا، طبعا منامنمات تصور هذا الشكل، بكل قاموا بكل وحشية وقسوة، يعني بالقتل والنهب في بغداد، وعاثوا فيها فسادة ما يقارب من مدة 40 يوما. هدموا المساجد، بيوت الله الآمنة التي يرفع فيها ذكر الله تعالى، وجردوا القصور الجميلة مما فيها من التحف النادرة، وأتلفوا كثيرا من الكتب القيمة التي لا تقدر حقا بثمن في مكتباتها التي أفرزتها العقول المفكرة، حتى إنهم كما تقول الروايات التاريخية ملأوا نهر دجلة بالكتب وجعلوها جسرا لخيولهم، فتحولت مياه النهر الأزرق الصافي إلى اللون الأسود الداكن من اختلاطها بمداد الحبر. ناهيك عن أنهم قتلوا الكثير من الرجال من أهل العلم والصلاح، وقتلوا أئمة المساجد وحملت كتاب الله عز وجل وطلبة العلم، وتعطلت المدارس وشتى ملاحي الحياة، فاضطربت الأوضاع وأضحت المدينة خاوية على عروشها كأن لم تغنى بالأمس، فتكدست فيها جثث في الطرقات والأزقة، وانتشر الوباء، فحال يعني حصد كثيرا ممن يعني كتبت لهم النجاة من هذا البطش، هذا البطش الوحشي لا مجي. وانتهت هذه الأحداث المؤسفة المؤلمة بفاجعة مؤلمة وحادثة أليمة، وهي الكيفية التي قتل فيها الخليفة المستعصم العباسي وابني أبي العباس أحمد وأبي الفضائل عبد الرحمن، وأسر ابنه الأصغر مبارك وأخواته الثلاثة فاطمة وخديجة ومريم، وبسقوط بغداد ومقتل الخليفة العباسي المستعصم انتهت دولة الخلافة العباسية، تلك الدولة التي عمرت ما يقارب أكثر من 5 قرون. حول المغول الكتب الثمينة في هذه المكتبة الموجودة في بغداد، والتي حقيقة يعني هي إفراز تلك العقول التي يعني قامت بإعدادها وكتابتها، وذهبت هباء منثورا. ناهيك عن ما حدث من قتل وتشريد وتعذيب وتهجير، كلها يعني المآسي يعني اتضحت بشكل كبير في تلك الهمجية التي قام بها المغول ضد الحضارة الإسلامية في العصر العباسي الذي تبوأه العباسيون بهذه المكانة التي وصلوا إليها، رغم حقيقة من القصور السياسي الذي يعني كان أو كانت تدار فيه الدولة في أواخر عهدها، وأيضا في بعض العهود التي يعني كانت تمر عليها فترة القوة والضعف، لكن في المحصلة تظل دولة الخلافة العباسية دولة لها إسهامها الحضاري الكبير. لكن كما قلنا بأن الحركات الباطنية، الحركات المتأثرة بذلك الامتداد المجوسي وبيض الجمر الذي بدأ يخرج بدأ يعني يلتهب شيئا فشيئا حتى اشتعل واستعر نارا، قد أكل الكثير من العالم الإسلامي من خلال ما تطوفنا فيه في هذا الجزء الثاني. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. مرحبا بكم مرة أخرى. تكلمنا وتحدثنا قبل الفاصل عن الكيفية التي قتل فيها الخليفة وكيف آل الوضع فيها إلى مكتبات بغداد إلى تلك المآسي التي حدثت من قبل هولاكو وجيش المغول. لا شك أن هذه أو هذا الأمر أمر طبيعي إلى أناس متوحشة بعيدون كل البعد عن الجوانب الحضارية. ونعود بكم لنتذكر في نهاية هذه الحلقات من الجزء الثاني من برنامجكم ومضى الجمر للعام الثاني على التوالي أن نتناول ما ذكرناه في بداية الحلقات الأولى حينما تحدثنا في الحلقة الأولى أو لمدة 3 حلقات متتابعة تناولنا فيها الدولة البويهية، تلك الدولة البويهية التي دخلت إلى الخلافة العباسية عام 334 هجرية وجعلت من الوضع في الدولة العباسية صبغتها بالجانب الفارسي وأبرزت فيها وأحيت فيها كثير من العقائد المجوسية التي مزجتها مع الفكر الباطني وقدمتها في عالم العقائد بشكل مخيف. فشاهدنا تلك الأمور التي كانت مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المسلمين، تلك العقيدة التي جاءت صافية نقية من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف ألبست بلباس آل البيت زورا وبهتانا من أجل النياحة والبكاء والوعيل وضرب الصدور وشق الجيوب والتطبير وما إلى ذلك، كلها أمور كانت حقا أحيتها الدولة البويهية. ثم تحدثنا عن الدولة العبيدية كيف قامت هي الأخرى في الجانب الآخر منافسة ومضادة للخلافة العباسية، علم أن هذه الدولة يعني تطورت عبر مراحل متعددة حتى وصلت من السرية إلى والكتمان إلى الجهر ثم قيامها في المغرب العربي، وكيف اكتشف أهل المغرب العربي أو الشمال الأفريقي على وجه التحديد أن هذه الدولة تنال من مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. من هنا كان لابد أن يحاجوهم ويقابلوهم حتى تم طردهم بشكل كبير جدا، فما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى مصر وظلوا ما يقارب 2 قرن من الزمان وأسقط حقيقة دولتهم وقضى على شوكتهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى حينما وجهه نور الدين محمود ذلك القائد التركي، وجه ذلك القائد المسلم الكردي لتخليص مصر من هذا المعتقد الباطني وإعادة مصر إلى الوهج السني بفضل الله ثم بفضل صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود قبل ذلك في عام 567 هجري. إذن هذه الأمور كلها حقيقة كلها كما نعلم تطوفنا من خلالها، وفي ثنايا تلك الحلقات تناولنا أجزاء غاية في الأهمية لعل من أبرزها تلك الدويلات التي كانت معول من معاول الهدم في جسد الدولة الإسلامية. تكلمنا عن تلك الحركات الباطنية التي فتت في عضد الدولة وكيف أن هذه الباطنية قامت بأعمال إرهاب وقتل وتشريد وتعذيب وإخفاء وإقصاء، كل ذلك مهد كما قلنا إلى طمع الغرب إلى مجيئه إلى العالم الإسلامي بل احتلال العالم الإسلامي. وحينما احتل الغرب العالم الإسلامي جثم فيه ما يقارب 2 قرن من الزمان لولا الله سبحانه وتعالى. ثم ذلك المشروع السني الذي قام به أول من قام به السلاجقة، كما قلنا حينما دخل السلاجقة إلى بغداد في عام 447 هجري عليه الطغر البك كان له أبلغ الأثر حقيقة. ثم جاء بعد ذلك ألب أرسلان وأحيا القادة السلاجقة فيما بعد ثم الأتابكة ثم الأيوبيون، كل هذا بفضل الله سبحانه ثم بفضل هذا المنهج السني الرائع الذي كان له أبلغ الأثر في طرد الصليبيين. لكن كما نعلم هذا على الجانب الغربي، أما على الجانب الشرقي فما ندري إلا جحافل المغول التي مهدت لها بعض الخيانات تذكرناها حقيقة في الحلقة الماضية وكيف مهد ابن العلقمي إلى مجيء المغول وما آل الوضع فيه إلى ما آل إليه من مآس وإسقاط الخلافة العباسية. كل هذا يدل على أن المجوس لا زالت لهم بوارق أمل في إعادة المجوسية وأمجاد المجوسية مهما كلف الأمر، وإن تسموا بالمسلم بالإسلام وانتسبوا لحب آل البيت عليهم السلام، كل هذا اتضح جليا من خلال تلك المؤامرات التي أحيوها في وأضرموها في العالم الإسلامي. فكان من جراء ذلك ما جرى أن سقطت الخلافة العباسية، وقبل مجيء سقوط الخلافة العباسية الاحتلال الصليبي، ثم بعد ذلك مجيء المغول هذا. وصلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.